الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. لا زال الكلام في قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فأول ما خاطبه الله جل وعلا به بالتوحيد، بإفراد الله بالعبادة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بعد ذلك خاطبه جل وعلا وسأله سؤالا ليجيب عليه، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وإنما هذا السؤال للتقرير. ولإدخال الأنس وإذهاب الخوف والرعب من موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هذه؟ اسم استفهام، وهي في محل مبتدأ، وتلك اسم إشارة الخبر. وبيمينك الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال. الموجودة بيمينك أو المقبوض عليها بيمينك ما تلك بيمينك يا موسى؟ الله جل وعلا يراها، وهو جل وعلا أعلم بها من موسى. فأجاب موسى عليه الصلاة والسلام بجواب فيه شيء من التفصيل وشيء من الإجمال. قال هي عصايا، هي عصا، وفي ذلك لفت لنظر موسى لهذا العصا بأنه سيحصل لها شأن. لأنها لو سقطت من يد موسى وصارت ما صارت بعد ذلك، لربما ما توقع موسى أن هذه الحية هي العصا التي كانت بيده، ولكنه تحدث عنها وسئل عنها وأمر بإلقائها لينتبه لما ستكون. قال هي عصايا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لو قال موسى عليه الصلاة والسلام هي عصايا لكفى، كان جواب ما هي، هي عصا. ولكنه استأنس بخطاب ربه جل وعلا ففصل وذكر ما يستفيد منها، من هذه العصا، ثم أجمل لعله يسأل عن هذا الإجمال فيزيد في الحديث. هي عصايا أتوكأ عليها، أتكئ عليها عند الممشى وعند القيام وعند الوقوف، فائدتي منها الاتكاء. كما أن لغنمي لها فائدة منها كذلك، ليست الفائدة محصورة لي وإنما لي ولغيري. والرفق بالحيوان ورعايته مما حث عليه الشرع. أتوكع عليها وأهش بها على غنمي، هش يهش، والهش هو تحريك غصن الشجرة بالمحجن بالعصا ليتساقط شيء من ورق الشجر بدون أن تتأثر الشجرة، لترعى الغنم ما يتساقط. ويختلف عن الخبط، لأن الخبط قد يؤثر على الشجرة وعلى الغصن، وإنما يحرك الغصن ليتساقط بعض الورق، فهو تحريك للغصن من أجل تساقط الورق، وهو يختلف عن هش يهش. يهش بمعنى يلين، وكذلك يشعر بشيء من البشاشة، يقال هش يهش في وجهه بمعنى بش وأظهر السرور بلقياه. وأهش بها على غنمي لترعى، فهو يساعدها في الرعي ليقرب لها ما يصعب أو ما لا تستطيع الوصول إليه. ولي فيها مآرب أخرى، هنا اختصر لئلا يطول الكلام، فإن سئل فعنده استعداد للإجابة، وربما يكون يود أن يسأل ليستمر كلامه مع ربه جل وعلا. ولي فيها مآرب أخرى، مآرب جمع معربة، وتجمع على معارب يعني مقاصد أغراض، معربة مثلثة الراء، معربة يقال معربة ومعربة بضم الراء وكسر الراء معربة، وتجمع على معارب يعني لي فيها أغراض أخرى. ما هذه الأغراض الأخرى؟ هي والله أعلم ما يتبادر إلى الذهن في أن يستفاد من العصا العادية، لأنها عصا متميزة في ذلك الوقت، قال بعض المفسرين يضعها على عاتقه فيحمل بها متاعه وسقاءه، وربما تنفع في توصيل الحبل إلى البئر إذا قصرت الحبل عن قعر البئر، وكذلك يدافع بها عن نفسه الهوام والسباع، فيستفيد منها. وكان كثير من العرب يتخذون العصا وإن لم يكونوا في حال الشيخوخة، فموسى عليه السلام في سن 40 معه العصا لهذه الأغراض، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحملها ويأخذها معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وسليمان عليه السلام اتخذ العصا، فكان الكثير يتخذون العصا للاستفادة منها. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله وقعت على كتاب مجلد لطيف في فوائد العصا لبعض المؤلفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويتكي عليها إذا خطب، وكان من عادة العرب عند الخطبة أو عند التحدث مع الرجال يتخذ عصا يتكئ عليها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله نقل بعض المفسرين بأن هذه العصا التي مع موسى كانت تضيء له بالليل، وكانت تخاطبه، وكانت تمشي معه، وكان إذا استقى دلاها في البئر أخرجت الماء الكثير. وقال لعل هذه من الأخبار الإسرائيلية التي لا تستند على شيء، ولو كانت هكذا لما استغرب موسى أن تكون حية كما سيأتي، ما دامت لها وظائف عدة، هذه الوظائف ممكن أن تأتي بها، ممكن أن تكون حيوان وحية، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها عصا عادية لتظهر المعجزة لكونها حية، لأنها لو كانت تتشكل بأشكال لما استغرب كونها حية، لكنها عصا عادية كما ذكر موسى عليه السلام: أتوكع عليها وأهش بها على غنمي. وقال بعضهم إنها كانت عصا آدم نزل بها من الجنة وتوارثها الأنبياء من بعده حتى وصلت إلى شعيب، وشعيب أعطاها موسى لما سلمه غنمه ليرعاها وزوجه ابنته، أعطاه هذه العصا. وهذه كلها أقوال لا تستند على دليل، وإنما أحببت ذكرها لأنه ربما وقع عليها بعض طلبة العلم فظن أن هذه فائدة أو أن هذا شيء صحيح مؤكد، وليس كذلك، وإنما المؤكد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أخبر عن موسى أنه قال: هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ولم يقل إنها تحدثني أو تواسيني أو تجالسني أو تماشيني أو أستقي بها أو نحو ذلك. صار الحديث فيها لفت نظر لموسى: انتبه لما يحصل. قال الله جل وعلا له: قال ألقها يا موسى. مخاطبة ربنا جل وعلا لموسى، يناديه باسمه: ما تلك بيمينك يا موسى؟ ألقها يا موسى. لما تقدم بأن مخاطبة الشخص باسمه إدخال للأنس عليه، قال ألقها يا موسى، ألقها في الأرض. فامتثل موسى عليه السلام أمر ربه جل وعلا فألقاها. فألقاها فإذا هي حية تسعى. بعد إلقائها مباشرة أصبحت حية. حية، وجاء فيها ثعبان، وجاء كأنها جان، والجان هو الحية الصغيرة سريعة الجري، والثعبان الحية الكبيرة والحية اسم لهذا الجنس من الحيوان، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يقال لها حية. فهي ألقيت في الأرض أصبحت حية، وفي الكبر كالثعبان الكبير، تقضم الجبال وتقضم الشجر، تأتي إلى الصخرة الكبيرة التي هي أكبر من الإبل فتقضمها وتبلعها، وتأتي إلى الشجرة الكبيرة فتحصرها بأنيابها فتسقطها. وموسى يرى ذلك فولى هاربا، خاف عليه السلام، والخوف هذا جبلي طبيعي لا يؤثر على الإيمان، يطرأ ويعرض لكل أحد إذا رأى ما يخوفه ويزعجه، فخشي أنها كانت نقمة عليه فهرب عليه السلام. ثم ناداه ربه جل وعلا أقبل ولا تخف، فذهب عنه الخوف وأقبل لما سمع نداء الله جل وعلا، وأمن لما قال الله جل وعلا له لا تخف. فلإيمانه وثقته بالله جل وعلا جاء وأدخل يده في فمها فبمجرد ما أدخل اليد في الفم انقلبت عصاه التي يعرفها. وصارت اليد بدخولها بالفم في ممسك قبضتها مقبضها بالسابق، يقال كان لها شعبتان. وفي طرفها سنان يعني كالشوكة معجزة عظيمة باهرة. وموسى عليه السلام مؤمن بالله وآمن بخطاب الله جل وعلا وما يقول له ربه، لكن الله جل وعلا أراد أن يريه ذلك في حال انفراده حتى لا يخاف إذا انقلبت عصا عند فرعون، إذا انقلبت حية تسعى عند فرعون. أراه الله جل وعلا إياها على انفراده ليطمئن فيما بعد، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ما فائدة كلمة تسعى؟ أولا فهم منها أنها تمشي وسريعة كأنها جان، والجان هو أسرع الحيات ممشى زحفا في الأرض، سريعة، وليس المراد كأنها جان يعني من الجن، لا، وإنما نوع من نوع من الحي من الحيات يقال لها جان، التي أسرع أنواع الحيات ممشى. فكانت تسعى بسرعة وهي في الكبر كبيرة جدا، أكبر أنواع الحيات ثعبان. وفي قوله تسعى ليفهم أنه حقيقة، يعني تمشي مشي حقيقي وليس تخييل يخيل إليه أنها حية لا، بل هي حية حقيقية أصبحت بإذن الله جل وعلا. وهذه المعجزة العظيمة لموسى مع معجزات أخرى، لكن هذه أعظمها والله أعلم. والله جل وعلا يعطي أنبياءه ورسله من المعجزات من جنس ما برع به قومه، وفوق ذلك. فلما كان في زمن فرعون كثر السحر واشتهر، أعطى الله جل وعلا موسى معجزة من جنس ذلك، وليست بسحر بل هي حقيقة بقدرة الله جل وعلا، تكون حية تأكل وتلتهم ما حولها كما سيأتي، التهمت كل ما جمعه السحرة وفي لحظة تعود عصا يقبضها موسى بيده. ولما كان في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برع العرب في الفصاحة والبلاغة، والإتيان بالأساليب الجيدة، أعطاه الله جل وعلا القرآن العظيم الذي لم يستطع البلغاء ولا الفصحاء ولا الشعراء بأن يأتوا بمثله، بل ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من مثله، معجزة خالدة. وكانت معجزات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم تنتهي بوقت النبي، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خالدة وهي القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي هذه المعجزة العظيمة الذي والقرآن محفوظ بإذن الله من التبديل والتغيير والزيادة والنقص، فهو بأيدينا الآن والحمد لله كما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه بخلاف التوراة والإنجيل، فلم يتكفل الله جل وعلا بحفظهما، بل وكل حفظهما إلى علماء اليهود والنصارى فتلاعبوا بهما، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله. وقال في القرآن العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه المعجزة العظيمة لموسى عليه السلام التي هي العصا، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أصبح لها شأن عظيم هذه العصا، وربما تكون عصا عادية من أي شجرة كانت والله أعلم. تكون عند فرعون حية تسعى، ويضرب بها موسى البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم. ويضرب بها موسى الحجر فتخرج منه 12 عينا بإذن الله، وكل هذا بقدرة الله جل وعلا. وتعود بيد موسى يتوكع عليها ويهش بها. وموسى عليه الصلاة والسلام رعى الغنم لشعيب كما رعاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بقراريط لأهل مكة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. وفي رعاية الغنم تربية للمرء على الرفق والتأني واللطافة. فمن طبيعة الغنم واكتسب الرفق والتؤدة والتأني ليرفق بأمته وليكون صبورا حليما عليهم. قال: ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف. خذها، لو قال جل وعلا له خذها لسارع إلى الامتثال، لكن ربما يكون مع خوف، خوف طبيعي جبلي أن تنهشه كما قضمت الجبال وقضمت الشجر، لكن الله جل وعلا قال له: ولا تخف. فعند ذلك ذهب الخوف كله واطمأن، فأدخل يده في بين أنيابها الذي هو أخوف نقطة، لكن ذهب الخوف عنه بإذن الله جل وعلا. ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ستعود على حالتها السابقة، عصا تحملها بيدك، بدل ما كانت حية عظيمة لا يحملها الأقوياء، العدد من الرجال لا يستطيعون حملها، أصبحت عادت كما كانت عصا بيد موسى. سنعيدها سيرتها الأولى، يعني على طريقتها السابقة وعلى حالتها التي أنت تعرفها عليها. ففي هذه الآيات الكريمة بيان لمخاطبة الله جل وعلا لموسى عليه السلام وتكليمه إياه. فالله جل وعلا كلم موسى تكليما، ومن أنكر أن الله جل وعلا يتكلم فقد كفر، كما قرر ذلك علماء السلف. من جحد شيئا من الصفات كفر. والله جل وعلا يقول: وكلم الله موسى تكليما. والله جل وعلا يتكلم متى شاء كيفما شاء جل وعلا. فنثبت هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على غرار صفات الباري جل وعلا كلها، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها بيان لهذه المعجزة العظيمة لموسى عليه السلام، والتي سيتبعها معجزات أخرى تأتي في الآيات اللاحقة إن شاء الله. وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، يجعل من العصا اليابس حية متحركة تلتهم ما حولها ثم تعود بقدرة الله جل وعلا كما كانت. عصا يابسة يتوكع عليها، وفي هذه الآيات أن صفة الأنبياء الرفق بالخلق بما في ذلك الحيوانات، فهو عليه السلام من رفقه بالغنم كان يساعدها في الرعي، لا يرسلها وينام، وإنما كان يساعدها ويبعد، يقرب لها البعيد ويناولها ما لا تستطيع الوصول إليه. وفي هذه الآيات شيء من فوائد العصا، فلها فوائد تساعد الإنسان في ممشاه وتقيه بإذن الله السقوط، وتساعده حال القيام، وتقرب له البعيد، وتساعده في المدافعة عن نفسه، الحيوانات والحشرات والهوام والسباع، وتصد عنه الأعداء من الآدميين وغيرهم، فلها فوائد كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذها، وكذا سليمان عليه السلام. وإظهار الله جل وعلا ما يشاء من المعجزات على أيدي رسله لتكون برهانا ودليلا على صدقهم، وأنها أشياء حقيقية لا كما يأتي به السحرة والمشعوذون، يأتون بأشياء لا حقيقة لها، يموهون على العيون فيتراءى للإنسان شيئا غير الحقيقة. فالمعجزة دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عن الآية الأخرى والمعجزة الباهرة غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل فيها لكن رجله تعبان فكيف صلاته؟ إن كان فذا يعني صلى وحده خلف الصف فلا يصح له ذلك، لا يصح أن يصلي المرء فذا منفرد عن الصف، وإنما يصافف ولو واحدا. يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهما صائمان، هذا خطأ ومحرم، وفاعل ذلك أتى جرما عظيما، وعليه المبادرة بالتوبة لأن يندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وعليهما الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثله، الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع ذلك فإطعام 60 مسكين. مع التوبة والندم على ما فرط والعزم على أن لا يعود لهذا الفعل مرة أخرى. يسأل عن حكم الوداع للعمرة، من جاء للعمرة وطاف وسعى وحلق أو قصر وأراد العودة فهذا ليس عليه وداع عند الجميع، وأما إن جلس بمكة فيرى بعض العلماء وجوب الوداع إذا عزم على السفر، ويرى بعضهم عدم وجوب الوداع في العمرة، وقال إنه يجب الوداع في الحج فقط دون العمرة. المسألة خلافية، وإذا طاف الإنسان للوداع فقد أتى بعبادة يحبها الله جل وعلا وهي قربة وطاعة لله يثاب عليها. ما الذي يترتب على من قبل زوجته في نهار رمضان فأمزى؟ يرى بعض العلماء أنه إذا قبل فأمزى أفطر بذلك وعليه القضاء، والقول الآخر ولعله الصحيح إن شاء الله أنه لا يفطر بذلك فصيامه صحيح إن شاء الله. يقول ما هي شروط الاعتكاف وكم عدد أيامه؟ الاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه الصلاة الجماعة بنية التقرب إلى الله جل وعلا، وقال بعض العلماء لو اعتكف يوما أو ليلة صح، وبعضهم اشترط الاعتكاف بعشرة أيام، العشر من رمضان، العشر الأواخر. والصحيح أنه لو اعتكف يوما أو يومين أو أكثر أو أقل أنه يصح، لأن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في المدينة قائلا إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فصح الاعتكاف ليلة. يقول لي بيت في طور الإنجاز وقبل أن يكتمل أريد بيعه، فما مقدار الزكاة فيه؟ هذا إذا كانت حدثت نية البيع فلا زكاة فيها الآن، وإنما الزكاة فيه إذا كان أصل العمارة من أجل البيع، يعني العمارة للتجارة، شغلة الإنسان يعمر ويبيع، هذا فيه الزكاة في القيمة. أما إذا كان البيت عمره للسكن أو للتأجير ثم عرضت له نية البيع فيما بعد فلا زكاة فيه حتى يبيعه ويحول الحول على القيمة فيزكيه إن بقيت، وإن تصرف فيها في شيء آخر فحسب ما يتصرف. ما حكم من ترك الحلق جاهلا؟ إن كان لم يمض وقت طويل فعليه أن يحلق أو يقصر بعد أن يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام وليس عليه شيء، وإن كان قد مضى وقت طويل أو جامع زوجته فعليه فدية ترك الحلق، وهو ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام في أي مكان بعد رمضان. يقول رجل نزل أولاد ولده في حياته عن طيب نفس، فما ترك بعد موته يقوم كل واحد منهم منزلة أبيه، هل هذا التنزيل جائز؟ الجواب نعم، هذه الوصية، والوصية لأولاد الأولاد إذا كانوا في حاجة مستحبة بشرط ألا تتجاوز الثلث، فإن تجاوزت الثلث فيشترط إجازة الورثة بعد الموت. أما إذا كانت الوصية بالثلث أو أقل فلا يشترط فيها إجازة الورثة. وإيضاح ذلك كأن يكون للشخص 4 أولاد، واحد منهم توفي في حال حياة أبيه وله أولاد، فقال الأب إن أولاد ابني فلان ينزلون منزلة أبيهم فيما خلفت، فنقول نعم هذه وصية جائزة وتنفذ لأنها في مقدار الربع، ما دام خلف 4 أبناء له 3 أبناء وخلف والرابع توفي، فأولاد الرابع يأخذون الربع منزلة أبيهم، فهذه الوصية نافذة. لكن صورة أخرى، رجل له 3 أولاد مات منهم في حال حياته 2 ولكل واحد من الـ2 أولاد، فكتب في وصيته إن أولاد ابني فلان وابني عمر يحلون منزلة آبائهم في الميراث، وهو الآن أصبح لا يرثه إلا واحد. فهذه الوصية يتوقف فيها على إجازة الورثة الذي هو الولد الوحيد، إن أجاز ذلك نفذ، وإلا فليس لأولاد الاثنين إلا الثلث فقط. وإذا كان أولاده ثلاثة وتوفي واحد منهم ووصى لولده بمقدار نصيبه صح، لأنه بمقدار الثلث. يقول: نحن في بلد عربي لدينا نظام الوعاء الضريبي الجباية بدلا من نظام الزكاة، فهل يخصم مال الضرائب المدفوعة من زكاة المال، علما بأنني أعمل في التجارة؟ الجواب: ولي الأمر إذا طلب الزكاة على أنها زكاة فأعطيته إياها درئت ذمتك، أو أعطيته بعضها احتسبتها من زكاة مالك. وأما إذا طلبها على أنها ضرائب فلا يصح أن تحتسبها من الزكاة. فرق بين أن يأخذها على أنها ضريبة أو يأخذها على أنها زكاة، فإذا أخذها على أنها زكاة طالبك بها أو أرسل السعاة والجباة يجبونها على أنهم يجبون الزكاة ويستلمون الزكاة من الناس فأديتها لهذا برئ ذمتك. وأما إذا لم يطلبها على أنها زكاة وإنما فرض ضرائب على الناس ودفعت أنت الضريبة كغيرك من الناس فلا يجوز أن تحتسب هذه الضريبة من الزكاة. يقول: بعض الناس يضطر في أن يجعل شيئا من أمواله في البنوك الربوية ولا يأخذ عليها فائدة. والجواب: إذا كان في ذلك له مندوحة من أن يضعها في البنوك الربوية فلا يجوز له أن يضعها فيها، لأنهم يستعينون بها على الحرام ولو لم يأخذ هو ربا. وأما إذا لم يجد مندوحة كان مضطرا يخاف عليها من الضياع أو اللصوص أو أن تسبب مشاكل عليها وعلى أسرته فوضعها للحفظ من باب الضرورة فلعله معذور في ذلك إن شاء الله. يكثر السؤال عن تكرار العمرة، ومن كان بمكة أدى عمرة لنفسه فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن نفسه ولا عن غيره. فإن سافر للمدينة أو لمكان ما ورغب العودة إلى مكة فيدخلها في عمرة عن نفسه أو عن من شاء. وأما أن يخرج للتنعيم أو لغيره وهو حديث عهد بعمرة فلا يحصل ذلك، لأن هذا لم يكن من هدي السلف. يسأل عن حكم صيام يوم عرفة للحاج، هل هو مشروع أم لا؟ صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عرفة لغير الحاج مستحب، وأما للحاج فلا يستحب له أن يصوم إلا إن كان عليه هدي